بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث في موضوع القياس، وقد انتهينا من الحديث عن تعريفه باعتبارات مختلفة، وبلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، بمعنى أنه يتحدث هنا عن الأمور التي يجري فيها القياس. ومن الجدير بالذكر هنا أن نتحدث عن بعض الأمور التي أود أن أنبه إليها، وقد أثيرت أثناء المناقشات فيما يتعلق بتعريف القياس، وهو ما ذكرناه عند قولنا في نقل الإمام السبكي رحمه الله تعالى عن أبيه في قول والده: وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي أولى منه، لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه. يعني الكلام هنا، نحن قلنا إن القاضي هنا البيضاوي، ويحتمل أن يكون القاضي الباقلاني. ولدى متابعة بعض الطلاب الجادين جزاهم الله خيرا، فوجدوا أن هناك تعريفات للبيضاوي تخالف ما نقله السبكي عن والده، حيث في بعض نسخ البيضاوي أن البيضاوية يعرف القياس بأنه إثبات مثل حكمي، وهناك نسخ إثبات حكمي. وعلى كلا الحالين فالأمر بحث في الموضوع، ولكن من الجدير بالذكر أن ننبه إلى احتمال كون القاضي هو الباقلاني هنا أو البيضاوي، أن الأمر يعني قائم وما زال محل احتمال. وإن كان الأمر يعني قد قيل في السابق أنه هو القاضي البيضاوي، لاعتبار أن نسخا من المنهاج تعرف القياس بأنه إثبات حكمي وليس إثبات مثل حكم. هذه نقطة من النقاط التي أود التذكير بها. وكذلك فاتنا بيت من الأبيات، ألا وهو بيت الناظم بعد أن بين من هو القائس، فقال: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد، ثم جاء بعده: وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن أو فطن. الآن يتكلم عن الدليل الذي هو فوق رتبات القياس، فقال: وقبله القطعي من نص ومن، أي وقبل القياس، وهو أرجح من القياس، وهو مقدم على القياس. إذن هذا معنى قوله وقبله: وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن. وفطن كما قال في الشرح مثلث الطاء. ما معنى مثلث الطاء؟ أي فطن وفطن وفطن بالضم والفتح والكسر، لأن الفعل الثلاثي دائما يكون مفتوح الأول، فلا يوجد فعل ثلاثي جذر من الجذور ليس مفتوح الأول. ربما نقول باعتبار التصريفات مثل فعل، هذا يكون من باب التصريفات، لكننا نحن نقول عن أصول الأفعال: إما فعل وإما فعل وإما فعل، وترتيبها من حيث الكثرة في العربية والقلة، بحيث ترتب من الأقل إلى الأكثر، أقلها فعل وأكثر من فعل فعل وأكثر من فعل فعل. لذلك من حيث الأقل في العدد في اللغة إلى الأكثر فعل فعل فعل، فنجد أن حركة العين هي المتغيرة. أما الأولى على الحرف الأول ثابتة الفتح، وعلى الأخير مفتوحة، وبقي التغيير على عين الكلمة من حيث فعل وفعل وفعل. فإذا قال لك مثلث الطاء فهي فطن وفطن وفطن، أي بالحركات الثلاث. لكن هناك يعني فلسفة صرفية في هذا، ذكرتها في بداية شرحي على لامية الأفعال. إذن في قوله فطن مثلث الطاء، لكن الأولى في البيت قراءته بالكسر أي فطن، أو بالضم أي فطن، يعني أن كل من النص والإجماع القطعيين يقدم على القياس الظني، والقطعيان لا يتعارضان. إذن في قوله هنا إن النص، ما معنى النص؟ اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر، كأن تقول تلك عشرة كاملة، فهذه لا تحتمل، فهي نص في العدد لا يقبل التأويل. كذلك في الأعلام محمد رسول الله، فمحمد علم على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فالخاتم أي باعتبار أنه ختم به النبيون، الخاتم اسم فاعل هو الذي ختم النبيين عليه الصلاة والسلام، فالخاتم غير الخاتم في المعنى، الخاتم ما يختم به الشيء، فهو ختم الله النبيين بنبيه صلى الله عليه وسلم محمد. إذن هنا هو النبي الخاتم أي ختم به. إذا قلنا الخاتم أي ختم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فهو الخاتم لهم. فالخاتم كاسم الآلة، مثل القالب ما يقلب به، الطابع ما يطبع به. وهذا هو معنى قولنا لا اجتهاد في مورد النص، هذا معنى قولنا لا اجتهاد في مورد النص، بمعنى أن هناك دلالة قاطعة ولا اجتهاد فيها. فعندما يعني يأتي الشارع بنص محكم لا يقبل النسخ، لا يقبل التقييد، لا يقبل التخصيص، لا يقبل أي وجه من وجوه التأويل، فنقول هذه دلالة نص، هذه دلالة نص، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت دلالة نص، لا تحتمل الكراهة، لا تحتمل الكراهة. فلذلك هنا يتكلم أن دلالة النص القاطعة، هذه الدلالة القطعية للنص لا يجوز أن ينظر فيها من جديد لتحوير معاني جديدة، لأنها من أعلى رتب الواضحات، من أعلى رتب الواضحات. فنقول الواضحات أولا دلالة نص التي لا تحتمل، ثم من الواضح الظاهر لا إكراه في الدين، أي لا إكراه في الدخول ولا في الخروج، لكن هذا الواضح قابل للتخصيص، فيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. نعم هذا واضح برتبة الظاهر، وهو لا إكراه في الدين، إنه لأنه يحتمل التخصيص، وهناك ما لا يحتمل التخصيص والتقييد أو التأويل إلى معنى آخر، كما قوله تعالى محمد رسول الله. إذن قال لك عندما يأتيك القطعي من نص ومن إجماع فلا محل للقياس عندئذ، فالقياس هدر ولا يجوز ولا يقع. كل من النص والإجماع القطعيين يقدم على القياس الظني، لأن القياس هو عمل المجتهد، والقطعيان لا يتعارضان، وهذا على مذهب المصوبة، لأن أحد لا يكون هناك قطعي ثبوت، قطعي دلالة محكم غير منسوخ ولا يقبل وجها من وجوه التأويل، مع قطعي آخر في نفس الرتبة، فهذا غير ممكن. ولكن على مذهب المصوبة، بما أن هذا القطعي المساوي للقطعي الآخر كلا المجتهدين مصيب، فيتصور عندهم القول أن هذا قطعي وهذا قطعي لتعدد المصيب عند المصوبة، وهذا يبحث في التعارض والترجيح في وقته. ثم بعد ذلك قال: وسيأتي القطعي من القياس والظني ويؤجل إلى حينه إن شاء الله تعالى. هذا البيت كان قد فاتنا وقد أثرنا أن نوضحه وإن كان متأخرا. أما موضوع درسنا اليوم فهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. إذن الحدود يدخلها القياس، كحد السرقة مثلا، كالحد حد اللائط مثلا وقياسه على الزاني، الكفارة ككفارتي القتل الخطأ والظهار، والتقدير كتقدير المهر، بمعنى أننا نستنبط من الحدود الشرعية ومن الكفارات ومن التقديرات الشرعية نستفيد منها بالقياس الوصول إلى أحكام جديدة. إذن هذه مجالات قد يظن ظان أنها لا يدخلها قياس، فالكفارة ربما يقول أحدهم العبادات لا يدخلها القياس، نقول له الكفارة متعبد بها ولا تصح إلا بنية تخصها لأنها كفارة واجبة وعليه لابد من التعبد، وهي قد دخلتها حالة القياس. كذلك التقديرات، صحيح أن هناك تقديرات شرعية لكننا أيضا نقيس على هذه التقديرات الشرعية وعليه، فإن القول لا يجوز القياس في العبادات، هذا القول على إطلاقه ليس صحيحا، إنما حيث ظهرت العلل وحيث ظهرت أمارات القياس فإننا سنقيس، حيث كان الأمر تعبديا محضا متوقفا على أمر شرعي لا تدرى له علة عندئذ لا يكون فيه القياس. وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن القبلة في رمضان أنه عليه الصلاة والسلام علمه القياس وعلمه الاستنباط بقياس القبلة على المضمضة. إذن هذه حالة صيام، والصيام عبادة من العبادات، وهناك أمثلة كثيرة في قول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في سؤالها عن حج أبيها وسؤال المرأة عن حج الصبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن حج أبيها: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ إذن قياس في عبادي، إذن في قياس في أمر عبادي من العبادات. هنا يدققون الكلام، يعني ليست المسألة أنه يبث على مسامع الطلاب في الدروس لا يجوز القياس في العبادات فتخرج الصلاة والزكاة والصيام والحج والأضحية والذكاء وما إلى ذلك من التعبديات فلا يجري فيها قياس بالمرة، لا ليس الأمر كذلك. فعندما يقال لا قياس في العبادات هذه كلمة تحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل والتوضيح، حيث ظهرت أمارات القياس فعندئذ يجوز القياس كما ذكر الناظم هنا في الحد والكفارة والتقدير. قال: جوازه فيها هو المشهور، أي المشهور عند المالكية أنه يجوز القياس في الحد والكفارة وفي التقدير. لكن لما قال هنا جوازه فيها، فيها ضمير يعود على واحدة منها أي التقديرات أو الكفارات أو الحدود، فكيف يعود الضمير فيها الذي هو لواحدة منها، كيف يمكن أن يعود عليها جميعا مع أن هذه هي الثلاثة وليست واحدة، والها هنا تعود على الواحدة منها كما هو في ظاهر النص. نقول إن الضمير هنا الذي يدل على جزء من المذكورات التي نسميها مرجع الضمير، بمعنى الحد مرجع الضمير فيها، الكفارة مرجع الضمير فيها، التقدير مرجع الضمير فيها، ونسميه أيضا مفسر الضمير. يعني لو قلنا فيها الها ضمير، أين مفسر الضمير؟ نقول التقدير والكفارة والحد. إذن هذه ثلاثة. تقول لي كيف تكون هذه الثلاثة هي مرجع الضمير مع أن فيها تعود على واحد ولا تعود على كل هذه؟ المفترض أنه قال فيهن مثلا بدلا من أن يقول فيها، فلذلك فيها تعود على أقرب مذكور وهو التقدير، فكيف تكون فيها هنا تعود على الكفارة والحد؟ نقول لك هنا إن هذا الضمير فيها وإن كان يمثل واحدة من المذكورات الثلاث التي في صدر البيت التي نسميها مرجع الضمير أو مفسر الضمير وهي متعددة، فنحن هنا استغنينا عن ضمير الجماعة فيهن بضمير مفرد وهو فيها، ليدل الضمير المفرد هنا على الثلاثة وهي متعددة. قال في الاحمرار على الألفية: واستغني عن مفسر الضمير، واستغني عن مفسر الضمير بالكل والجزء وبالنظير. فمفسر الضمير ومرجع الضمير بمعنى واحد، وهو في هذا البيت والحد والكفارة التقدير، والضمير عائد عليها جميعا، يدل على جزء منها وهي واحدة، وإن كان الضمير يدل على الواحد إلا أنه عائد عليها جميعا. ومثال ذلك في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. ولا ينفقونها، ما معنى ولا ينفقونها؟ الآن الذهب والفضة يقتضي الظاهر أن نقول في اللغة وليس طبعا في الكتاب ولا ينفقونهما، فجاء هنا بضمير يدل على واحدة من الذهب أو على واحدة من الفضة، فهنا الضمير يعود على المجموع، فنقول عاد على المكنوزات. ولا ينفقونها أي على المكنوزات هذه. وهنا نقول جوازه فيها يعود على مجموع مقدر هو المذكورات، أي المذكورات من الحد والكفارة والتقدير. فهنا بهذا المعنى نجد أن ضمير المفرد عاد على الجميع في هذا البيت، جوازه فيها عاد على الجميع وهو الحد والكفارة والتقدير، وعندئذ نقول إن الهاء عاد على الجميع. فلو قلت لي الهاء هنا عادت على أقرب مذكور، إذن الحد والكفارة خرجت من جوازه فيها، ففيها تعود على التقدير فقط وهي أقرب مذكور، لكننا نقول لك إنها عادت على الجميع لأننا استغنينا بضمير المفرد عن ضمير الجماعة فيهن، وهذا جائز بتأويل أي المذكورات، كما جاز في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي المكنوزات. إذن الهاء عادت في الآية الكريمة على المكنوزات، إذن عادت على الجميع بهذا التأويل. إذن نبين هنا أن الهاء هنا عادت على المجموع وعادت على المذكورات بهذا التأويل، بأننا نستغني بالضمير المفرد عن ضمير الجماعة بناء على هذا التأويل وهذا المعنى الذي قدرناه. وأيضا هناك قد يتوسع بالاستغناء بالضمير بالدلالة على شيء غير مذكور لكنه مقدر، بمعنى أن الضمير لا يعود على مذكور إنما يدل على أمر هو نظير المذكور، كقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. الآن لاحظ في قوله من عمره، هنا ذكر حالتين، حالة من عمر وحالة من نقص من عمره. الآن لما قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، المذكور هو المعمر، المذكور هو المعمر، لكن لم يذكر باللفظ من نقص من عمره، يعني ولا ينقص من منقوص عمره، ولا ينقص من منقوص عمره مثلا. فالضمير في قوله تعالى ولا ينقص من عمره، الهاء في قوله تعالى عمره لم يعد على المعمر، لأن المعمر لم ينقص عمره، إنما الذي نقص عمره هو الذي قل عمره ولم يعمر، فلذلك الذي لم يعمر ليس مذكورا. فالضمير هنا في عمره لم يعد على معمر، إنما عاد على نظير المعمر، فيكون التقدير ولا ينقص من عمر من نقص من عمره وغير المعمر. فعاد الضمير الهاء في قوله تعالى ولا ينقص من عمره على النظير غير المصرح به في الآية، وهو الذي نقص من عمره، ولم يعد الضمير على معمر، لأنه لم ينقص من عمر المعمر، إنما زيد في عمر المعمر. وطبعا للمزيد من عود الضمير في هذه الحالات يمكن العود إلى شرح على النابغة عند قول النابغة الشاعر صاحب المعلقة وإن اختلف فيها، عند قوله فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. ذكرت هناك شيئا من التوسع في الدلالة على عود هذه الضمائر. قال في الشرح التقدير معطوف على الحد بمحذوف. التقدير هنا قصد لفظ كلمة التقدير، أي كلمة التقدير المذكورة في نهاية صدر البيت عند قوله والحد والكفارة التقدير. قال التقدير أي هذه الكلمة معطوف، لاحظ الكلمة تقول معطوفة، لكن لماذا قال معطوف؟ التقدير لفظ، لفظ التقدير. فهنا يأتي لدينا شيء من الاتساع نظرا لملاحظة المعنى. فلو قلت كلمة التقدير أقول معطوفة، طب وإذا قلت لفظ التقدير أقول معطوف، كما يعني يلاحظ المتكلم من المعاني التي يقصدها ويريد أن يعبر عنها بالألفاظ التي تناسب هذا المعنى. قال التقدير معطوف على الحد، أي والحد والكفارة التقدير، التقدير معطوف على الحد، الكفارة معطوفة على الحد. لكن لما قال والحد والكفارة، الكفارة معطوفة على الحد، الكفارة معطوفة على الحد، هذه الكفارة معطوفة على الحد بحرف العطف الواو، لكن قال التقدير أين حرف العطف؟ لذلك قال بمحذوف. هذا معنى قوله بمحذوف، أي حرف العطف ليس موجودا، هو حرف محذوف، وهذا جائز وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قال سبحانه في كتابه العزيز عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه الكلمات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، لا يوجد حرف عطف بينهما، قانتات لا يوجد، كلها بحذف العاطف، بحذف العاطف، وحذف العاطف بعلامة أن الكلام مفهوم للسامع وليس الحذف اعتباطيا مخلا بالمعنى، فما يعرف يحذف. على كل حال هذه نبذة عن ألفاظ هذا البيت، وإن شاء الله تعالى نكمل الشرح في الدرس التالي.